بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان خيرا لهذه الأمة، لأنه سبحانه وتعالى خصصه أو خصه بفضائل وأعمال لم تكن في غيره، أعظمها أنه خصه بالصيام، فجعل صيامه فرضا وركنا من أركان الإسلام. ومعلوم ما في الصيام من خير وأجر وثواب لمن تقبل الله منه، وخصه بتلاوة القرآن حيث أنزل فيه القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فتلاوة القرآن في هذا الشهر لها فضيلة ومزية على التلاوة في غيره، وإن كانت تلاوة القرآن مطلوبة في سائر السنة، لأنه كتاب الله، حبل الله المتين، صراطه المستقيم، منهاج المسلم الذي يسير عليه، له أجر بعدد حروفه التي يقرأها، كما قال صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله جل وعلا قال: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور. فالتجارة ليست بمعنى الفهم القاصر أنها جمع الأموال والأرصدة والعمارات وما أشبه ذلك، هذه تجارة مؤقتة، وخطرها وشرها وضررها أكثر من نفعها، إلا من سلمه الله منها. إنما التجارة في هذه الأعمال، يتلون كتاب الله هذا أعظم التجارة، وأقاموا الصلاة، الصلوات الخمس، لأن ما هو بالمقصود التلاوة دون العمل، لا بد من العمل، أما مجرد التلاوة هذا وسيلة، المطلوب هو العمل. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأنفقوا مما رزقناهم، أنفقوا مما رزقهم الله من المال، الإنفاق المستحب والإنفاق الواجب والفرض بأداء الزكاة، يرجون تجارة لن تبور، لن تبور. أما تجارة الدنيا مهما كانت فإنها تبور وتكسد وقد تنسحب ويصبح صاحبها فقيراً. كم تشاهدون من كانوا أصحاب أموال انسحبت أموالهم وأصبحوا فقراء وصاروا في السجون محملين بالديون، تبور التجارة الدنيا. أما تجارة الآخرة فإنها لن تبور، الحسنة بعشر أمثالها، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، وبعض عباد الله يؤتى أجره بغير حساب. هذه التجارة التي لن تبور مأمونة لأنها محفوظة عند الله سبحانه وتعالى، لا يخشى عليها لصوص، لا يخشى عليها خسارة، لا يخشى عليها فساد، فهي محفوظة عند الله جل وعلا، ينميها ويربيها ويضاعفها ويوفيها لأصحابه، تجارة لن تبور. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ما تجارة الدنيا فقد توقعكم في عذاب أليم، لكن هذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم. ما هي؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. هل أعظم من هذه التجارة؟ وشهر رمضان هو موسم هذه التجارة الرابحة، فقد روى النبي صلى الله عليه وسلم عمن كان قبلنا أن ثلاثة كانوا مجتهدين في العبادة، ثلاثة من المؤمنين صالحين مجتهدين في العبادة، استشهد منهم اثنان في سبيل الله، ومعلوم أجر الشهيد، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. الشهادة في سبيل الله وهي أن يقاتل المسلم الكفار حتى يقتل في سبيل الله، حتى يقتل، هو يقتل نفسه أو ينتحر أو يفجر، لا، يقتل في سبيل الله، يقتله العدو، يقتله العدو ولا يقتل هو نفسه. قتلوا، قال الذين قتلوا في سبيل الله، ما قال الذين قتلوا أنفسهم أو انتحروا أو فجروا، الذين قتلوا في سبيل الله، جاهدوا تحت راية الإسلام، جاهدوا تحت راية الإسلام ومع جند المسلمين يريدون نصر هذا الدين فقتلوا في سبيل الله. استشهد اثنان، الرسول صلى الله عليه وسلم قال استشهدوا، حكم لهم بالشهادة، استشهدوا في سبيل الله، وبقي الثالث ثم مات على فراشه، ما قتل في سبيل الله، مات على فراشه، فرؤيا سابقا لهما في الجنة، سابقا لهما في الجنة، أعلى منهما منزلة، أعلى من الشهيدين، نعم أعلى منهما منزلة. استغرب الصحابة رضي الله عنهم هذا، كيف يكون الذي مات على فراشه أعلى وأسبق إلى الجنة من الذين قتلوا في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم مزيلا هذا الإشكال وموضحا للناس: أليس قد صلى بعدهما كذا وكذا، يعني من الصلوات؟ قالوا بلى، هو يصلي وهم ماتوا ما يصلوا، زاد عليهم صلاة. أليس قد أدرك شهر رمضان، وهذا محل الشاهد، أليس قد أدرك شهر رمضان فصامه وقامه، يعني بعدهما؟ قالوا بلى. قال: والذي نفسي بيده إن بينهما كما بين السماء والأرض. فضل شهر رمضان، هذا الشهر الذي يمر علينا ولا ننتبه له إلا من شاء الله ورحم الله. صعد صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فقال آمين آمين آمين، وهم ما يسمعون أحد يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يقول آمين ويرفع صوته بذلك، تعجبوا من هذا، سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال أتاني جبريل، أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أبويه أو أحدهما فلم يبرهما فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. قال ومن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار فأبعده الله، قل آمين، قلت آمين. قال ومن ذكرت عنده يا محمد فلم يصلي عليك فأبعده الله، قل آمين، فقلت آمين. والشاهد منه أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، بسبب ماذا؟ أنه لم ينتبه لشهر رمضان أو ضيعه فلم يغفر له، لم يحصل على ما في هذا الشهر من الخير. فلنحذر أن نكون من هذا الصنف من الذين أدركوا شهر رمضان ولم يفوزوا بالمغفرة، لنحذر من هذا. والناس مع هذا الشهر أصناف، فمنهم من وفقه الله لهذا الشهر وعرف قدره فصام نهاره وقام ما تيسر من ليله وحفظ أوقاته بذكر الله وبتلاوة القرآن وجاد بالصدقات وبذل الأموال في سبيل الله للمحتاجين وفي مرضات الله، فحاز على فضل هذا الشهر وغفر له. ومن الناس من لم يعرف هذا الشهر إلا أنه شهر للسهر بالليل والنوم بالنهار. السهر بالليل على ماذا؟ على الصلاة؟ على التهجد؟ لا، السهر على القيل والقال والنظر في الفضائيات والشاشات الهابطة المنحطة التي تقوده إلى الضلال وإلى الإلحاد أو إلى فساد العرض أو ضياع الوقت على الأقل، قد تكون فيها مسلسلات ومضحكات وهم يعدون لهذا الشهر، جند الشيطان يعدون لهذا الشهر البرامج التي تشغل الناس وتصرفهم عن طاعة الله ويجعلونها في الليل علشان يضيعون على الناس هذا الليل الثمين، ليل رمضان يضيعونه على الناس، يسهرون على هذه الأمور، على الفضائيات، على المسلسلات، على التمثيليات، على المناظر السيئة، وبعضهم يخرجون إلى الأسواق ويتسيبون في الأسواق ويغازلون النساء ويطاردون النساء في هذه الأسواق، لأن النساء والعياذ بالله أكثرهن أيضا تمردن على الأخلاق وعلى الفضيلة وخرجن عن طاعة أولياء أمورهن وصرنا يتجملن ويتزين، وكل واحدة تريد أن تكون هي التي ينظر إليها والتي تتابع من قبل الفساق وتفتخر بهذا، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فيسهرون في هذه الأسواق، والشيطان وشياطين الإنس والجن تطاردهم وتعزهم إلى الشر. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تعزهم أزا، تعزهم على الشر، ثم يملؤون بطونهم من الطعام والشراب إذا انتهوا من سهرهم، يملؤون بطونهم من الطعام والشراب ثم ينامون، ولا فيه صلاة ولا فيه قراءة قرآن ولا ذكر، نوم كل النهار. منهم من لا يستيقظ إلا بعد المغرب، يقوم للأكل فقط، ينام عن الوقت اللي ما فيه أكل، ينام، إذا جاء الأكل قام، يعني ما همه إلا بطنه، يقوم ويأكل من أنواع الطعام والشراب والمشتهيات ويملأ بطنه ليتقوى على السهر وعلى ضياع الليل. هذا بعض الناس مع الأسف. فكيف ينال من شهر رمضان؟ لا ينال إلا الآثام، لا ينال إلا الآثام والمعاصي والعقوبات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يبزعمه أنه صايم، كيف الصايم يضيع الفرائض؟ الصلوات الخمس ما يقوم لها ولا يصلي في أوقاتها مع الجماعة، مع أن الصلاة آكد من الصيام، الصلاة هي الركن الثاني والصيام هو الركن الرابع، الصلاة آكد من الصيام، فإذا ضيع الصلاة فلا فائدة من صيامه، لأن من ضيع الصلاة ضيع دينه، فلا يستفيد من أي عمل آخر، نسأل الله العافية. هذا بعض الناس، سهر بالليل وليس سهر من نوع الخفيف، وإنما هو السهر القبيح على المعاصي وعلى الشرور وعلى المشاهدات وعلى المرئيات وعلى سماع الأغاني والمعازف والمزامير، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا واقع، نحن لا نحكي شيئا متخيلا، أو هذا واقع أنتم ترونه من كثير من الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا عظم الخسارة لهؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من يصوم عن المباحات، عن الأكل والشرب وعن أهله، لكنه لا يترك المحرمات، لا يصوم عن المحرمات في نهار الصيام، لا يصوم عن الغيبة، عن النميمة، عن الشتم والسباب، لا يصوم عن النظر إلى ما حرم الله، بل ينظر إلى ما حرم الله في الأسواق وفي الشاشات وفي غيرها، لا يصوم سمعه عن سماع ما حرم الله من الغيبة والنميمة ومجالس الشر والطرب والأغاني والمزامير، وهو إنما ترك الطعام والشراب فقط، صام عن المباح عما أحل الله ولم يصم عما حرم الله، هذا ليس له أجر في صيامه، ليس لله حاجة. قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. قال بعض السلف: أسهل الصيام ترك الطعام والشراب، هذا هو أسهل الصيام، لكن أصعب الصيام صيانة الجوارح عما حرم الله سبحانه وتعالى. قليل من يصون جوارحه وهو صائم، بل يسلط لسانه، يسلط نظره، يسلط سمعه على كل المحرمات، ويقول إني صائم، صائم عن شيء قليل ومفطر على شيء كثير مما حرم الله سبحانه وتعالى. فهذا لا يبقى له أجر في صيامه، وإنما يكون حظه من صيامه الجوع والعطش، كما في الحديث: رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، ورب قائم حظه من قيامه السهر. لماذا؟ لعدم النية والإخلاص لله عز وجل. فالمسلم يجب عليه أن يقدر هذا الشهر قدره، ويعرف له قيمته، ويحتفظ به ولا يضيعه، لئلا يكون ممن قال صلى الله عليه وسلم: ممن أدرك شهر رمضان فلم يغفر له فمات فدخل النار. يخشى الإنسان من هذا، وما أقرب هذا لمن لم يتب إلى الله سبحانه. يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله، شهر رمضان من حرمات الله ومن شعائر الله، ذلك ومن يعظم حرمات الله فإنها من تقوى القلوب، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ومن يعظم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له. فشهر رمضان من شعائر الله، وشهر رمضان من حرمات الله، فعلى المسلم أن يعظم ما عظمه الله، وأن يستغل هذا الشهر في الخير والطاعة والبر والإحسان والتوبة والاستغفار. لا نقول أنه يعطل أعماله ويجلس للعبادة، يعمل لكن يحفظ صومه وهو يعمل، وهو يشتغل، وهو في المكتب، وهو في الفصل عند الطلاب، وهو في المتجر، وهو في العمل المصنع أو غير ذلك، يلازم طاعة الله عز وجل وهو صائم، يلازم طاعة الله ويذكر الله ويكثر من ذكر الله في أي مجال كان. اتق الله حيثما كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، اجعل تقوى الله دائما معك أينما كنت، في بر أو في بحر أو في جو أو في بلاد المسلمين أو خارج بلاد المسلمين، أنت مسلم في أي مكان، اتق الله في أي مكان، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، خالق الناس بخلق حسن. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم، هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري، وهي وصية لجميع الأمة. أسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لصالح القول والعمل، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كثيرا ما أحاول التدبر أثناء التلاوة، إلا أني قد أتدبر في بعض الآيات وأسهو عن التي بعدها، إما بسبب تسلسل الفكر في تدبر آية سابقة، فهل يجب علي إعادة الآيات التي لم أتدبرها أم أكمل التلاوة؟
لا شك أن الذي يقرأ القرآن قد يسرح ذهنه، قد يسرح ذهنه حتى عن القراءة ويغلط في القراءة، فكيف بالتدبر؟ يسرح ذهنه، لكن الله جل وعلا أمرنا عند بداية التلاوة أن نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فإذا استعذت بالله من الشيطان الرجيم بحضور قلب ومعرفة لمعنى الاستعاذة، طرد الله عنك الشيطان، فلا يدخل عليك وأنت تقرأ القرآن. ولكن إذا حصل عندك شرود ذهن أو غفلة فأحضر ذهنك، وليس بلازم أنك تعيد الآية، تستمر في التلاوة ويحضر ذهنك في بقية التلاوة، وإذا حضر ذهنك وتذكرت التدبر فإنه لا يضرك بإذن الله ما عرض لك من السهو أو الغفلة. وإن أعدت التلاوة للتدبر فذلك شيء حسن. نعم.
يقول السائل فضيلة الشيخ، هل يجوز إعطاء الزكاة لأشخاص أقاموا في هذه البلاد إقامة غير نظامية علما أنهم محتاجون؟
إذا كانوا محتاجين وهم مسلمون ومحتاجون تعطيهم من الزكاة، أما أنهم أقاموا إقامة غير نظامية هذه مسألة نظامية، هذه خطأ منهم، لكن لا يحرمهم هذا الخطأ، لا يحرمهم من حقهم من الزكاة وسد حاجتهم. نعم.
يقول السائل بعض الناس في بلادنا يقوم بدعوة الناس في بيوتهم تفطيرا للصائمين ثم يصلون التراويح جماعة في البيوت، فهل هذا أمر مشروع؟
السنة في صلاة التراويح الصلاة في المساجد، الصلاة ما دام عندهم مسجد قريب فلا يصلونها في بيوتهم، ليس لهم عذر، يصلونها مع المسلمين ومع جماعة المسلمين في المسجد. أما إذا لم يكن عندهم مسجد قريب فإنهم يقيمونها في المكان الذي هم فيه، والإسلام حريص على الاجتماع وعدم التفرق، وأيضا الاجتماع فيه مصالح دينية، فقد يغفر للمصلين في المسجد وأنت معهم فتنالك رحمة الله سبحانه، لأن المساجد تهبط فيها الرحمة، تحضرها الملائكة، والخشوع في المساجد أكثر من الخشوع في خارج المساجد، المساجد لها قيمة ولا اعتبار. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا نحبك في الله، سؤالي عن كيفية زكاة العقار من أرض أو عمائر.
العقار والأرض المعدة للبيع إذا مضى الحول على قيمتها التي اشتريتها بها تقومها بما تساوي بسعر الحاضر وتزكيها، وأما إذا كانت العقارات للآجار تأجر عمارات وشقق ودكاكين محلات، الزكاة إنما هي في الأجرة، أما نفس العقار ليس فيه زكاة لأنه لم يعد للبيع وإنما أعد للتأجير. نعم.
يقول السائل: أريد جزاكم الله خيرا طريقة حسابية لإخراج زكاة المال، وهل أعطي هذه الزكاة للجمعيات الخيرية؟
طريقة الحسابية ربع العشر في كل 1025 ريال، وفي كل 100 ريالان ونصف، ربع العشر، قل المال أو كثر، إذا بلغ النصاب فأكثر تخرج ربع العشر، 2.5%، هذا مقدار الزكاة، ربع العشر من النقود. وأما بقية السؤال ما هي؟
هل أعطي هذه الزكاة؟
أما إعطاء الزكاة للجمعيات فالأصل أن تدفع الزكاة أنت للمحتاجين، قال الله جل وعلا: وآتوا الزكاة، آتوا ادفعوها، وهي فريضة واجبة في ذمتك، يجب أن تعتني بها وأن توصلها إلى المحتاجين. وإذا وثقت من جمعية أو من شخص وثقت أنه يوصل الزكاة إلى المحتاجين فلا بأس، أما إذا لم تعلم عن هذه الجمعية إلا أنها جمعية خيرية وأنت لا تعرفها ولا تعرف القائمين عليها ولا تدري هل يودون الزكاة إلى المستحقين أو يجعلونها في مشاريع أخرى لا تصلح للزكاة، فلا يسعك أن تدفعها لها. نعم.
يقول السائل: رجل له عقارات يبيعها على الناس على أقساط وليس في يده الآن شيء وقد حال عليه الحول، كيف يخرج زكاته؟ وإذا كان لديه مال اقترضه من الآخر فهل يخرج الزكاة منه؟
الزكاة تجب على ما عندك، على ما تملكه من النقود، ولو أنك مقترضه من شخص هو ملكك فتزكيه، تزكي ما عندك وفي يدك وفي قبضتك. وأما الديون التي لك على الناس فهذه على قسمين: القسم الأول ما تثق من حصولك عليه لأنه بيد ملي باذل، متى ما طلبته أو حل أجله يعطيك إياه، هذا الزكيه كل سنة سواء قبضته أو لم تقبضه لأنه في حكم الحاصل في يدك. القسم الثاني الديون التي على معسرين لا تدري هل يقدرون على السداد أو لا، أو على مماطلين، على مماطلين لا تدري هل تحصل على حقك منهم أو لا، هذه لا تجب الزكاة فيها إلا إذا قبضتها. إذا قبضتها تزكيها عن سنة واحدة. نعم.
يقول السائل: إذا نوى الإنسان فعل طاعة هل يستخير، هل يستخير؟ فمثلا لو أراد الإنسان السفر للعمرة أو صلة أحد الأرحام أو نصيحة أحد المقصرين وهكذا.
فعل الطاعات لا يحتاج إلى استخارة لأنه معروف أنه خير، فلا تستخير أنك تصلي الضحى أو أنك تصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين أو ثلاثة أيام من كل شهر أو أيام البيض أو عشر ذي الحجة، ما تستخير في الطاعات، بل تعزم وتبادر. أما الأمور غير الطاعات، الأمور المشتبهة مثل المعاملات، مثل الزواج، مثل المشاركات اللي ما تدري هل هي خير أو أنها ليست خيرا، هذه هي التي تشرع الاستخارة فيها. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كثيرا ما نجد في آيات الجهاد المال مقدم على النفس، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم الآية. يقول السؤال: ما الحكمة في ذلك؟ وهل أجر المجاهد بماله كالذي يجاهد بنفسه؟
نعم، الجهاد بالمال في سبيل الله مقدم في غالب الآيات على الجهاد بالنفس، لأن الجهاد بالمال أكثر نفع من الجهاد بالنفس، لأنه يجهز منه الغزاة ويشترى به الأسلحة وينفق على الأسر المحتاجة، فهو أوسع نفعا من الجهاد بالنفس. أما الجهاد بالنفس فهو قاصر على صاحبه على المجاهد، وأما الجهاد فنفعه أشمل، ولذلك قدم بالذكر لأهميته. نعم.
يقول السائل: من أكل أو شرب والمؤذن يؤذن هل صومه صحيح؟
إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت على طلوع الفجر فلا يجوز الأكل، إذا بدأ الأذان تمسك لأنه علامة على طلوع الفجر. أما إذا كان المؤذن يقدم الأذان ويبكر فإنه يجوز الأكل بعده، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، لأن ابن أم مكتوم رضي الله عنه يؤذن على الفجر، فدل على أنه إذا كان المؤذن يؤذن على التوقيت وعلى طلوع الفجر فإنه لا يجوز الأكل والشرب عند بداية الأذان. نعم.
يقول السائل: سلفت رجل ولم يسدد، هل أزكيها أو أزكيها عند السداد؟
كما سمعت، إذا كان هذا الرجل مليئا وباذلا فإنك تزكيها ولو لم تقبضها، لأن في حكم المقبوض. أما إذا كان هذا الرجل فقيرا أو معسرا أو مماطلا فإنك تزكيها إذا قبضتها. نعم.
يقول السائل: ترى أناس يسهرون على القنوات، وإذا قلنا لهم: يا إخوان احفظوا صيامكم، قالوا: نحن في الليل ولسنا صائمين. يريد الرد على هؤلاء.
كما سمعتم، هؤلاء يسهرون على معصية ويتركون صلاة التراويح وقيام الليل، ويسبب هذا أيضا أنهم ينامون في النهار ولا يقومون للفرائض في أوقاتها ومع الجماعة، فهذا سهر يجر إلى شر ويسبب شرا، فعليهم أن يتقوا الله. هذا لو كان هذا السهر ما فيه محرمات، فكيف وأغلب السهر على محرمات؟ فشره أعظم، وهو في نفسه معصية ويجر إلى معصية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يقول السائل: أثناء الوضوء للصلاة يحصل نزيف في اللثة في منتصف الوضوء، هل أعيد الوضوء أو أكمل الوضوء؟
لا لا، الدم الخفيف لا يؤثر على الوضوء، الدم اليسير لا يؤثر على الوضوء سواء من اللثة أو من غيرها، استمر في وضوءك. نعم.
يقول السائل: لي قريب ينام كثيرا عن الصلاة حتى أنه من دخول شهر رمضان تخلف عن صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات، فما الحكم؟
يجب مناصحته والأخذ على يده. يقول إيش؟
تخلف عن صلاة الجمعة مرتين أو ثلاث مرات.
صديق يقول
قريب.
نعم، يجب عليك مناصحته والأخذ على يده حتى تعينه على نفسه، تعينه على نفسه ولا تتركه، واستعن بالله ثم بإخوانك ومن حولك ومن أقاربه بالذات، تعاونوا عليه، خذوا بيده إلى الخير. نعم.
يقول: عندي مبلغ 5000 ريال فقط وقد حال عليها الحول، فهل عليها زكاة؟
نعم، 5000 كثيرة، عليها زكاة، كل 1025 ربع العشر إذا حال عليها الحول. نعم.
هذا السؤال من كندا، يقول السائل: هناك مقبرة خاصة للكفار مسورة لهم، وفي جزء منها خصص للمسلمين ومقابرهم بدون صور، وبجانب مقابر المسلمين جزء من أرض خالية. سؤالي: اتفق أشخاص على شراء هذه الجزئية من أجل أن لا يقبر فيها كافر يكون بجانب مقبرة المسلم، فهل تكون لهم صدقة جارية؟
نعم، هذا وقف، إذا اشتروها من مالهم وأوقفوها لأموات المسلمين يدفنون فيها فهذا صدقة جارية، هذا وقف خيري فيه خير كثير ونفع للمسلمين لإبعاد جنائز المسلمين عن الكفار ومقابر الكفار، وجزاهم الله خيرا وأثابهم. نعم.
يقول السائل: هل صلاة التراويح في المسجد مع الإمام تكفي لتبييت الصيام للغد؟
صلاة التراويح في أول الليل، وإذا نوى من الليل سواء من أوله أو وسطه أو آخره، إذا نوى الصيام من الغد فهذا يكفي إن شاء الله. نعم. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.